بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 27 بعد 200 من مجال في التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الحج قال الحافظ النووي رحمه الله: باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت: فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. قالت: ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت، فقال: هذا مكان عمرتك، فقال: هذه مكان عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة.
مكان
كانوا
هذه لماذا مكان انظر فيه يعني لا هذا مكان هذه مكانه او هذا مكانه
فطاف الذين اهلوا بالعمره بالبيت وبالصفا والمروه ثم حلوا ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم.
هذه مكانه
نعم
مكانه نعم عمرتك نعم.
وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قولها رضي الله عنها أم المؤمنين عائشة: ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. المراد بالطواف هنا هو السعي، وطواف بين الصفا والمروة، وليس المراد الطواف بالبيت حول الكعبة، لأن طواف الإفاضة واجب على الجميع ولا لا؟ على كل الحجاج لابد أن يطوف طواف الإفاضة، وهو ركن في الحج، الركن الأعظم بعد عرفة طواف الإفاضة على المفرد والقارن والمتمتع. إذا رجعوا من منى كلهم يجب أن يطوفوا طواف الإفاضة، ويكون يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة الكبرى سبع حصيات، يذهب يطوف طواف الإفاضة في مكة المفرد والمتمتع والقارن. إذا تركه الإنسان ماذا يفعل؟ ها؟ نقول له: البس ملابس الإحرام واذهب طف بالبيت. وهل يجوز فيه التوكيل؟ لا، طواف السعي لا توكيل فيه، بخلاف رمي الجمرات يجوز فيها التوكيل. وفي هذا الحديث أن للمرأة المحرمة أن تنقض رأسها وتمتشط، وهذا فيه الرد على بعض المذاهب تقول إذا سرح الإنسان لحيته أو شعره وسقط ثلاث شعرات يكون عليه دم. لا، هذا ليس بصحيح. وفي هذا الحديث أن المرأة المحرمة أن تنقض رأسها وتمتشط في دليل على أن المرأة إذا أحرمت بعمرة ثم نزع عليها الدم فإنها تبقى في البيت ولا تدخل البيت الحرام حتى تطهر. فإذا طهرت اغتسلت وطافت وسعت وقصرت، كيف تقصر المرأة شعرها؟
قدر المدة.
كيف؟ من أين؟ أمام، خلف، جنب؟ تجمعه من خلف وتقصه بقدر أنملة واحدة، لأن الشعر زينة للمرأة. بعض النساء يقول يعني تقص شعرها إلى هنا إلى فوق أذنها تتشبه بالرجال. تقول النساء النبي قصصنا شعورهم، نعم، لكن ليس بهذه الطريقة، ليس بالقصر الغريب والعجيب ده. لذلك أفضل أن يكون تشبه بالكافرات الأجنبيات. وطافت وسعت وقصرت وتحللت، إن الشعر حتى في الحج لا يؤخذ كالرجل، لا يحلق، لا غفر الله المحلقين قالوا المقصرين الحديث هذا ليس خاصا, هذا خاص بالرجال, النساء لا يدخلن فيه, وإنما تأخذ بقدر الأنملة فقط. ما يدل على أن الشعر زين المرأة, الشعر زين المرأة. والآن قلت نتيجة امرأة اللاجة شعرها الذي خلقها الله به, خلقه الله لها, دائما تخص تجعله شيئا يسيرا جدا, وربما تشبهت بالدجال أو الكافرات في طريقة قص الشعر. فإن كانت متمتعة طافت وسعت وقصرت وتحللت, فإن كانت متمتعة فعلت ذلك. فإذا جاء الحج وهي على حالها وجاء اليوم الثاني ولم تطهر فإنها تغتسل وتلبي للحج وتدخل الحج وتدخل الحج على العمرة, فتكون قارنة كما فعلت عائشة رضي الله عنها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي دليل على أن المتمتع عليه سعيان, سعي الحج وسعي سعي العمرة وسعي الحج, وأما القارن فعليه سعي واحد لحجه وعمرته. وفي رد على من قال إن المتمتع عليه سعي واحد, لأن عائشة رضي الله عنها صرحت بأن الذين أحلوا من عمرتهم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى, بعد أن رجعوا من منى لحجهم, أي سعوا سعيا آخر بين الصفا والمروة, خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي يرى أن المتمتع ليس عليه إلا سعي واحد كالقارن والمفرد, وهذا ليس بصحيح أبدا. لهذا قال وليس على المفرد إلا سعي واحد, وكذلك القارن عند جمهور العلماء, وكذلك المتمتع في أصح أقوالهم, وهو صح روايتين على الإمام أحمد, وليس عليه إلا سعي واحد. فإن الصحابة الذين تمتعوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم طافوا بين الصفا والمروة, عفوا, مع النبي عليه الصلاة والسلام لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة قبل التعريف. وفي مشروعية فسخ الحج للعمرة, يعني يشرع لمن أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة قارنا أن يفسخ إحرامه ويجعلها عمرة إلا إذا كان معه هدي, ساق الهدي من بلده ليس له إلا نسك واحد وهو القران, كما حصل للنبي وعلي بن أبي طالب. ليه علي؟ أو أنه كان في اليمن, قال أهللت بما أهللت بما أهل به رسول الله, والرسول كان أهل قارنا, وعلي جاء بالذباح من اليمن رضي الله عنه. فإذا كان معه هدي يبقى على إحرامه كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الذين أحرموا بالحج مفردين أو قارنين أن يفسخوا الحج إلى عمره ويطوفوا ويسعوا ويقصروا ويتحللوا إلا من ساق الهدي, يعني من بلده. والنبي صلى الله عليه وسلم ألزمهم بالفسخ لإزالة اعتقاد أهل الجاهلية, لأنهم كانوا يعتقدون أن فسخ الحج للعمرة من أفجر الفجور. وهنا مسألة, ذا ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن التمتع واجب, وتبعه على هذا ابن القيم في زاد المعاد, والشيخ ناصر الألباني من المعاصرين في كتابه مناسك الحج والعمرة. والجمهور على أن التمتع حكمه أنه سنة ليس واجبا, فإنهم يرون أن الإنسان مخير بين أن يحرم بالعمرة وحدها أو بالحج وحده أو بالعمرة والحج معا سواء كان متمتعا أو قارنا. وفيه أن عائشة رضي الله عنها حسبت لها عمرتان, عمرة قبل الحج وعمرة بعد الحج, أما العمرة التي قبل الحج فهي داخلة في الحج, والعمرة الثانية مستقلة. وفي دليل على أن المعتمر إذا أراد أن يحرم بالعمرة وهو في مكة فإنه يخرج إلى الحل سواء في إلى التنعيم أو إلى غيره. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن أبي بكر إلى التنعيم فأتمرت. هل ذهبت التنعيم قاصد التنعيم خاصة كما يفعل بعض الجهاد اليوم؟ اللي رايح جاي التنعيم, رايح جاي التنعيم, رايح جاي التنعيم, ممكن بعض يوصل لعشرين عمرة في اليوم, ويتضرب مع سواق التاكسي على 5 ريال على 3 ريال يتعارك معه ومش عايز يقول حد, اقعد في الحرم احسن لك, افضل من هذا,
كان اقرب مكان,
لان التنعيم كان ادنى الحل بالنسبة للمكان اللي كانت فيه عائشة. قد يكون هذا المكان يعني ابعد الحل, لا لا يذهب إليه لأنه ليس مقصودا لذاته. أما الإحرام بالحج فإنه يحرم من مكانه. لماذا؟ لأنه سيخرج إلى عرفة، وعرفة خارج الحرم بخلاف منى ومزدلف إنهما داخل الحرم. فلذلك في الحج يحرم من مكانه وحيخرج إلى عرفة، إن النسك من حج أو عمرة لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم، فإنه يحرم من مكانه كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وفت المواقيت قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن. لما وقت المواقيت قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. نعم.
شنو قال لما سرح شعره وسقط الثياب شعرت ماذا عليك؟ عليه فدية؟
لا على فدية لا. ليس بصحيح.
قال رحمه الله: وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي.
الله ترى الناس في الحج يعني يخافون من سقوط شعره حتى يكون عليه دم، ويأتي أول ما يصل إلى بلد يعلق لحيته. أنت الآن كنت متمسك جدا حتى خايف من سقوط شعره واحدة، فلما رجع إلى بلده يحلق لحيته. لا حول ولا قوة إلا بالله. يتزين بذلك للناس، والعريس ودي يحلق لحيته، يتزين للعروس، زي العرس تصبح مثلها بلا لحية، من الرجل إذن؟ نعم.
قال: وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج حتى قدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت عائشة رضي الله عنها: فحبت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة. قالت: ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجتي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر، وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني الحج ولم أحلل منها. قال: وحدث
احتج كثير من العلماء بهذا الحديث على أنه لا بأس بالعمرة من مكة وبالعمرتين في شهر واحد، حديث عائشة هذا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتواه في الجزء 26 هذا موطن مهم: وأما المقيم بمكة فكثرة الطواف بالبيت أفضل له من العمرة المكية، كما كان الصحابة يفعلون إذا كانوا مقيمين بمكة كانوا يستكثرون من الطواف ولا يعتبرون عمرة مكية. والصحابة الذين استحبوا الإفراد كعمر ابن الخطاب وغيره إنما استحبوا أن يسافر سفرا آخر للعمرة ليكون للحج سفر على حدة، ليكون للحج سفر على حدة والعمرة سفر على حدة. وسبحان الله النفس تميل لهذا القول دائما، لأنه لم يرد دليل في الحقيقة أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أكثر من عمرة في سفر، لكنه أقر عائشة رضي الله عنه. وكل علمائنا ومشايخنا يفتون بجواز العمرة الثانية، جواز أكثر من عمرة في سفرة واحدة، لكن سبحان الله يعني الله أعلم، الله أعلم. كلام الشيخ الإسلام هنا قوي، ولكن لماذا الطواف بالذات يكثرون منه؟ ها؟ لأنه لا توجد بقعة على وجه الأرض يجوز الطواف تعبدا إلا حول الكعبة شرف الله. وأدري كثير الإنسان من إيه؟ من الصلاة، إن الصلاة بمئة ألف صلاة فيما عدا المسجد في المسجد الحرام. يبقى إذا هذان الشيئان يجتهد الإنسان في العبادة، الصلاة وفي الطواف إن تيسر له. نعم. طبعا لو كان في زحام والحكومة تمنع هناك تستجيب ولا تدخل تزاحم الله، لأن الطواف بالنسبة لك نافلة ولا فريضة؟ نافلة، تريد الأجر. لو أذيت المسلم بزحامك له قد تأتم. نعم.
ألف مرة شو الطواف يوم الواحد بس؟
لو طاف ألف مرة. ليس متقيدا بعدد. لا يعني كل سبعة ويقف وسبعة ويقف، لا يطوف إلى ما شاء الله. لأنه لا يجوز. وهل إذا طاف الإنسان حول غير الكعبة يكون مشركا؟ لو طاف لله، لكن قال أنا أطوف لله لكن ليس حول الكعبة، هل يكون مشركا؟
ذريعة للشرك.
تنازع العلماء في هذا. قالوا مشرك الشيخ صالح فوزان، قال إن لا يوجد طواف تعبدا إلا حول هذا المكان. بعض العلماء من الشيخ صالح بن عبد العزيز وفقه الله قال لا، هذا ليس شركا لأنه يطوف لله فلم يصرف شيئا من العبادة لغير الله. لكن معلوم أن الطواف لا يشرع إلا في هذا المكان فقط، لماذا تطوف إذن؟ لكن ربما يوجد أحد يقول هذا أنا أطوف لله ولكن في هذا المكان جاهل. نعم.
لكن شو لو طوف طواف
لا يلبس من لبس الإحرام؟
لا
يشترط يطوف إلى ما شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللت بعمرة ولم أكن سقط الهدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهلل بالحج مع عمرته ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت: فحط، فلما دخلت ليلة عرفة قال قلت: يا رسول الله، إني كنت أهللت بعمرة فكيف أصنع بحجتي؟ قال: انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن العمرة وأهلي بالحج. قالت: فلما قضيت حجتي أمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني فأعمرني من التنعيم مكان عمرة التي أمسكت عنها. قال: حدثنا ابن أبي عمر.
أمسكي عن العمرة أي عن أفعالها وأدخلي عليها الحج. وفي هذا الحديث جواز الإرداف على الدابة، وأنه لا بأس للمحرم أن يردف بعض محارمه من النساء خلفه، لا حرج في ذلك. طبعا إذا كانت الدابة مما تركب وكانت تتحمل، لا تأتي بدابة هزيلة وتركب على اثنين وثلاثة، لا. ومن الأولى بصدرها؟ صاحبها أولى بصدرها، الرجل أولى بصدر دابة. نعم.
قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت عائشة رضي الله عنها: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة.
أهل رسول الله ماذا أعيد؟
فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وأهل به ناس معه.
حج ولا حج وعمرة؟
حج.
كيف حج؟ أهل بالحج؟
نعم. قال: لولا أني لو
لا أهل بالحج والعمرة. هذا وهم من عائشة. قال: تكلم عليه النووي، تكلم عليه.
لا، قال: فيه دليل لجواز الأنواع الثلاثة وقد أجمع المسلمون على ذلك، ولما اختلفوا وإنما اختلفوا في أفضلها كما سبق.
لا، في قوله هنا فأهلس بحج، ما علقنا على هذا
في هذا الموطن؟ لا، يشفعله في موطن آخر.
لا، ليس كيف هذا الرسول أهل بحج فقط يعني مفردا، أما أهل بحج وعمرة قارنا؟ لا شك كذلك. هذا كذا قال الشيخ هنا، هذا وهم منها رضي الله عنها، والصواب أنه أهل بالحج والعمرة جميعا، لأنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أهل بالعمرة والحج معا في بضعة عشر حديثا، في بضعة عشر حديثا خلاف هذا، فهذا لعله وهم من أم المؤمنين، أو أنه أهل بالحج أولا ثم أدخل العمرة عليه. وليس الفسخ إبطال الإحرام من أصله، بل نقله بالحج إلى العمرة، وكما جاء في الحديث: اجعلوها عمرة فحل الناس إلا من كان معه الهدي.
وأهل ناس بالعمرة والحج وأهل ناس بعمرة وكنت في من أهل بالعمرة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان. الآن التاج.
طيب نقف عند حديث أبو بكر أبي بكر بن أبي شيبة. نعم لا هذا وقت هذا وقت بس الحج أهل بالحج والعمرة قارنا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 27 بعد 200 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الحج قال الحافظ النووي رحمه الله: باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت: فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. قالت: ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت، فقال: هذا مكان عمرتك، فقال: هذه مكان عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة.
مكان
كانوا
هذه لماذا مكان انظر فيه يعني لا هذا مكان هذه مكانه او هذا مكانه
فطاف الذين اهلوا بالعمره بالبيت وبالصفا والمروه ثم حلوا ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم.
هذه مكانه
نعم
مكانه نعم عمرتك.
وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قولها رضي الله عنها أم المؤمنين عائشة: ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. المراد بالطواف هنا هو السعي، وطواف بين الصفا والمروة، وليس المراد الطواف بالبيت حول الكعبة، لأن طواف الإفاضة واجب على الجميع ولا لا؟ على كل الحجاج لابد أن يطوف طواف الإفاضة، وهو ركن في الحج، الركن الأعظم بعد عرفة طواف الإفاضة على المفرد والقارن والمتمتع. إذا رجعوا من منى كلهم يجب أن يطوفوا طواف الإفاضة، ويكون يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة الكبرى سبع حصيات يذهب يطوف طواف الإفاضة في مكة، المفرد والمتمتع والقارن. إذا تركه الإنسان ماذا يفعل؟ نقول له: البس ملابس الإحرام واذهب طف بالبيت. وهل يجوز فيه التوكيل؟ لا، طواف والسعي لا توكيل فيهما، بخلاف رمي الجمرات يجوز فيها التوكيل. وفي هذا الحديث أن للمرأة المحرمة أن تنقض رأسها وتمتشط، وهذا فيه الرد على بعض المذاهب تقول إذا سرح الإنسان لحيته أو شعره وسقط ثلاث شعرات يكون عليه دم. لا، هذا ليس بصحيح. وفي هذا الحديث أن المرأة المحرمة أن تنقض رأسها وتمتشط في دليل على أن المرأة إذا أحرمت بعمرة ثم نزع عليها الدم فإنها تبقى في البيت ولا تدخل البيت الحرام حتى تطهر. فإذا طهرت اغتسلت وطافت وسعت وقصرت، كيف تقصر المرأة شعرها؟
قدر المدة.
كيف من أين؟ أمام، خلف، جنب؟ تجمعه من خلف وتقصه بقدر أنملة واحدة، لأن الشعر زينة للمرأة. بعض النساء يقول يعني تقص شعرها إلى هنا، إلى فوق أذنها، تتشبه بالرجال. تقول النساء النبي قصصنا شعورهن. نعم، لكن ليس بهذه الطريقة، ليس بالقصر الغريب والعجيب ده. لذلك أفضل أن يكون تشبه بالكافرات الأجنبيات. وطافت وسعت وقصرت وتحللت، إن الشعر حتى في الحج لا يؤخذ كالرجل، لا يحلق. لا، غفر الله المحلقين، قالوا المقصرين. الحديث هذا ليس خاصا، هذا خاص بالرجال، النساء لا يدخلن فيه، وإنما تأخذ بقدر الأنملة فقط. ما يدل على أن الشعر زين المرء، الشعر زين المرء. والآن قلت نتيجة امرأة الله شعرها الذي خلقها الله به، خلقها الله لها، دائما تخص، تجعله شيئا يسيرا جدا، وربما تشبهت بالدجال أو الكافرات في طريقة قص الشعر. فإن كانت متمتعة طافت وسعت وقصرت وتحللت، فإن كانت متمتعة فعلت ذلك. فإذا جاء الحج وهي على حالها وجاء اليوم الثاني ولم تطهر، فإنها تغتسل وتلبي للحج وتدخل الحج وتدخل الحج على العمرة، فتكون قارنة كما فعلت عائشة رضي الله عنها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن المتمتع عليه سعيان، سعي الحج وسعي سعي العمرة وسعي الحج، وأما القارن فعليه سعي واحد لحجه وعمرته. وفيه رد على من قال إن المتمتع عليه سعي واحد، لأن عائشة رضي الله عنها صرحت بأن الذين أحلوا من عمرتهم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، بعد أن رجعوا من منى لحجهم، أي سعوا سعيا آخر بين الصفا والمروة، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي يرى أن المتمتع ليس عليه إلا سعي واحد كالقارن والمفرد، وهذا ليس بصحيح أبدا. لهذا قال وليس على المفرد إلا سعي واحد، وكذلك القارن عند جمهور العلماء، وكذلك المتمتع في أصح أقوالهم، وهو أصح روايتين على الإمام أحمد، وليس عليه إلا سعي واحد. فإن الصحابة الذين تمتعوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم طافوا بين الصفا والمروة، مع النبي عليه الصلاة والسلام لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة قبل التعريف. وفيه مشروعية فسخ الحج إلى العمرة، يعني يشرع لمن أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة قارنا أن يفسخ إحرامه ويجعلها عمرة، إلا إذا كان معه هدي، ساق الهدي من بلده ليس له إلا نسك واحد وهو القران، كما حصل للنبي وعلي بن أبي طالب. ليه علي؟ أو أنه كان في اليمن، قال أهللت بما أهللت بما أهل به رسول الله، والرسول كان أهل قارنا، وعلي جاء بالذبائح من اليمن رضي الله عنه. فإذا كان معه هدي يبقى على إحرامه، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الذين أحرموا بالحج مفردين أو قارنين أن يفسخوا الحج إلى عمره ويطوفوا ويسعوا ويقصروا ويتحللوا، إلا من ساق الهدي يعني من بلده. والنبي صلى الله عليه وسلم ألزمهم بالفسخ لإزالة اعتقاد أهل الجاهلية، لأنهم كانوا يعتقدون أن فسخ الحج للعمرة من أفجر الفجور. وهنا مسألة، ذا ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن التمتع واجب، وتبعه على هذا ابن القيم في زاد المعاد، والشيخ ناصر الألباني من المعاصرين في كتابه مناسك الحج والعمرة. والجمهور على أن التمتع حكمه أنه سنة ليس واجبا، فإنهم يرون أن الإنسان مخير بين أن يحرم بالعمرة وحدها أو بالحج وحده أو بالعمرة والحج معا سواء كان متمتعا أو قارنا. وفيه أن عائشة رضي الله عنها حسبت لها عمرتان، عمرة قبل الحج وعمرة بعد الحج، أما العمرة التي قبل الحج فهي داخلة في الحج، والعمرة الثانية مستقلة. وفي دليل على أن المعتمر إذا أراد أن يحرم بالعمرة وهو في مكة فإنه يخرج إلى الحل، سواء في إلى التنعيم أو إلى غيره. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها فلما خضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن أبي بكر إلى التنعيم فأتمرت. هل ذهبت التنعيم قاصد التنعيم خاصة كما يفعل بعض الجهاد اليوم اللي رايح جاي التنعيم رايح جاي التنعيم رايح جاي التنعيم، ممكن بعضهم يصل لعشرين عمره في اليوم، وإذا ضرب مع سواق التاكسي على 5 ريال على 3 ريال يتعارك معه ومش عايز يقول حق، اقعد في الحرم احسن لك افضل من هذا،
كان اقرب مكان،
لان التنعيم كان ادنى الحل بالنسبه للمكان اللي كانت فيه عائشه، قد يكون هذا المكان يعني ابعد الحل، لا لا يذهب اليه لانه ليس مقصودا لذاته. اما الاحرام بالحج فانه يحرم من مكانه، لماذا؟ انه سيخرج الى عرفه، وعرفه خارج الحرم بخلاف منى ومزدلف انهما داخل الحرم، فلذلك في الحج يحرم من مكانه وحيخرج الى عرفه، ان النسك من حج او عمره لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم، فانه يحرم من مكانه، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق ان النبي عليه الصلاه والسلام لما وفت المواقيت قال فهن لهن ولمن اتى عليهن لما وقت المواقيت قال فهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمره. نعم،
عشان قال من سرح شعره وسقط شعرات ماذا عليك؟ عليه فديه؟
نعم عليه فديه، ليس بس.
قال رحمه الله وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي.
الله ترى الناس في الحج يعني يخافون من سقوط شعره حتى ليكون عليه دم، ويأتي أول ما يصل إلى بلد يحلق لحيته. أنت الآن كنت متمسك جدا حتى خايف من سقوط شعره واحدة، ولما رجع إلى بلده يحلق لحيته، لا حول ولا قوة إلا بالله، يتزين بذلك للناس، والعريس ودي يحلق لحيته يتزين للعروس، إذا العروس تصبح مثلها بلا لحية من الرجل إذن. نعم.
قال وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج حتى قدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت عائشة رضي الله عنها فحبت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة. قالت ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجتي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني الحج ولم أحلل منها. قال وحدث
احتج كثير من العلماء بهذا الحديث على أنه لا بأس بالعمرة من مكة وبالعمرتين في شهر واحد، حديث عائشة هذا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاواه في الجزء 26 هذا نقطة مهم، وأما المقيم بمكة فكثرة الطواف بالبيت أفضل له من العمرة المكية، كما كان الصحابة يفعلون إذا كانوا مقيمين بمكة كانوا يستكثرون من الطواف ولا يعتمرون عمرة مكية، والصحابة الذين استحبوا الإفراد كعمر ابن الخطاب وغيره إنما استحبوا أن يسافر سفرا آخر للعمرة ليكون للحج سفر على حدة، ليكون للحج سفر على حدة والعمرة سفر على حدة. وسبحان الله النفس تميل لهذا القول دائما، لأنه لم يرد دليل في الحقيقة أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أكثر من عمرة في سفر، لكنه أقر عائشة رضي الله عنه، وكل علمائنا ومشايخنا يفتون بجواز العمرة الثانية، جواز أكثر من عمرة في سفرة واحدة، لكن سبحان الله يعني الله أعلم الله أعلم. كلام الشيخ الإسلام هنا قوي، ولكن لماذا الطواف بالذات يكثرون منه؟ ها؟ لأنه لا توجد بقعة على وجه الأرض يجوز الطواف تعبدا إلا حول الكعبة شرف الله، وأدرك في الإنسان من إيه؟ من الصلاة، لأن الصلاة بمئة ألف صلاة فيما عدا المسجد في المسجد الحرام. يبقى إذا هذان الشيئان يجتهد الإنسان في العبادة، الصلاة وفي الطواف إن تيسر له. طبعا لو كان في زحام والحكومة تمنع هناك تستمر تستجيب ولا تدخل تزاحم الله، لأن الطواف بالنسبة لك نافلة ولا فريضة؟ نافل، تريد الأجر. لو أذيت المسلم بزحامك له قد تأتي. نعم.
ألف مرة
آه لو طاف ألف مرة ليس متقيدا بعدد، لا يعني كل سبعة ويقف وسبعة ويقف، لا يطوف إلى ما شاء الله، لأنه لا يجوز. وهل إذا طاف الإنسان حول غير الكعبة يكون مشركا؟ لو طاف لله لكن قال أنا أطوف لله لكن ليس حول الكعبة، هل يكون مشركا؟
ذريعة للشرك.
تنازع العلماء في هذا، قالوا مشرك الشيخ صالح فوزان، قال لأن لا يوجد طواف تعبدا إلا حول هذا المكان. بعض العلماء كالشيخ صالح بن عبد العزيز وفقه الله قال لا، هذا ليس شركا لأنه يطوف لله فلم يصرف شيئا من العبادة لغير الله. لكن معلوم أن الطواف لا يشرع إلا في هذا المكان فقط، لماذا تطوف إذن؟ لكن ربما يوجد أحد يقول هذا أنا أطوف لله ولكن في هذا المكان، جاهل. نعم.
لكن شوف لو طوف طواف
لا يلبس ملابس الإحرام،
لا يشترط فيه أن يكون سبع
لا لا يشترط، يطوف إلى ما شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللت بعمرة ولم أكن سقط الهدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهلل بالحج مع عمرته ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت: فحطت، فلما دخلت ليلة عرفة قال قلت: يا رسول الله إني كنت أهللت بعمرة فكيف أصنع بحجتي؟ قال: انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن العمرة وأهلي بالحج. قالت: فلما قضيت حجتي أمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني فأعمرني من التنعيم مكان عمرة التي أمسكت عنها. قال: حدثنا ابن أبي عمر.
أمسكي عن العمرة أي عن أفعالها وأدخل عليها الحج. وفي هذا الحديث جواز الإرداف على الدابة، وأنه لا بأس للمحرم أن يردف بعض محارمه من النساء خلفه، لا حرج في ذلك. طبعا إذا كانت الدابة مما تركب وكانت تتحمل، لا تأتي بدابة هزيلة وتركب على اثنين وثلاثة، لا. ومن الأولى بصدرها؟ صاحبها أولى بصدرها، الرجل أولى بصدر دابته. نعم.
قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت عائشة رضي الله عنها: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة.
أهل رسول الله ماذا أعيد؟
فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وأهل به ناس معه.
حج ولا حج وعمرة؟
حج.
كيف حج؟ أهل بالحج؟
نعم. قال لولا أني لو
لا أهل بالحج والعمرة، هذا وهم من عائشة. قال تكلم عليه النووي، تكلم عليه.
لا، قال فيه دليل الجواز الأنواع الثلاثة وقد أجمع المسلمون على ذلك، ولما اختلفوا وإنما اختلفوا في أفضلها كما سبق.
لا، في قوله هنا فأهلس بحج، ما علق النوع على هذا
في هذا الموطن؟ لا، يعلق في موطن آخر.
لا ليس كيف، هذا الرسول أهل بحج فقط يعني مفردا، أما أهل بحج وعمرة قارنا؟ لا شك كذلك. هكذا قال الشيخ هنا، هذا وهم منها رضي الله عنها والصواب أنه أهل بالحج والعمرة جميعا، لأنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أهل بالعمرة والحج معا في بضعة عشر حديثا، في بضعة عشر حديثا خلاف هذا فهذا لعله وهم من أم المؤمنين، أو أنه أهل بالحج أولا ثم أدخل العمرة عليه، وليس الفسخ إبطال الإحرام من أصله بل نقله بالحج إلى العمرة، وكما جاء في الحديث اجعلوها عمرة فحل الناس إلا من كان معه الهدي.
وأهل ناس بالعمرة والحج وأهل ناس بعمرة وكنت في من أهل بالعمرة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان. الآن التاج.
طيب نقف عند حديث أبو بكر أبي بكر بن أبي شيبة. نعم لا هذا وهم، هذا وهم. بس الحج أهل بالحج والعمرة قال. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.